صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام رعي، إخراج توني خوري. صباح الخير. عناوين النشرة: هدوء صباحي على الحدود الجنوبية بعد ليلة من التسخين والتهديدات المتبادلة بين تل أبيب وحزب الله. فوكستين سمع موقفا لبنانيا موحدا وأكد اهتمام واشنطن بعدم توسيع الحرب وبتطبيق القرار 1701 من الجانبين. العدوان الوحشي على قطاع غزة مستمر والغارات تستهدف مراكز الإيواء ومحيط المستشفى الأندونيسي. مجازر بالجملة في صفوف أبناء القطاع وعدد الشهداء يقترب من 11,000. البيت الأبيض يعمل على هدنة إنسانية ويرفض إعادة احتلال غزة. الحرب على القطاع تأكل من رصيد بايدن وشعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان الماضي. أهلا بكم. آلة الحرب والقتل الإسرائيلية تواصل عملياتها ضد فلسطينيي قطاع غزة في مسعى منها لاجتثاث حركة حماس. ومع تصاعد حدة العنف الإسرائيلي ضد المدنيين بدأ الموقف يتغير عالميا، والشوارع بدأت تغص بتظاهرات حاشدة دعما للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تحديد سقف زمني للعملية العسكرية في القطاع والسعي إلى هدنة تؤمن الإفراج عن الأسرى، الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الساعة، لأنه سيواجه المحاكمة فور انتهاء الحرب إن بتسجيل الفوز على حماس وإن لا. ومع التشدد الإسرائيلي في مواجهة الرأي العام العالمي، وصل إلى بيروت في زيارة مفاجئة لساعات قليلة أمس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي في مسعى لمنع تمدد الحرب إلى لبنان والالتزام بالقرار 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيلي. زيارة هوكستين لم تحل دون التسخين على الجبهة الجنوبية ليلة أمس، فيما يسود الهدوء الحذر صباح اليوم. ومن هنا البداية.
لا يزال الهدوء الحذر يخيم على طول الحدود الجنوبية منذ 10:30 ليلا بعد غارات جوية عنيفة نفذها الطيران الإسرائيلي على عدد من القرى الحدودية، وقد رد حزب الله بقصف عدد من المواقع العسكرية المقابلة. حسين معنا والتفاصيل.
لا يزال الهدوء الحذر يخيم على طول الجبهة الجنوبية منذ منتصف الليل الفائت وحتى هذا الصباح، ويخرق هذا الهدوء الطيران الاستطلاعي الذي يستمر بالتحليق مع إلقاء قنابل ضوئية لا سيما فوق الأودية والأحراج. وكانت الجبهة الجنوبية في كل القطاعات من الناقورة غربا حتى شبع شرقا قد شهدت ليلة أمس موجة تصعيد هستيري، حيث شن طيران العدو سلسلة غارات وأرفقها بقصف مدفعي عنيف، فاستهدف بأكثر من غارة أحراج اللبونة وجل العلام جنوبي الناقورة، كما أغار على دفعتين على محيط الراهب ومنطقة الحدب في خراج عيت الشعب، واستهدف تلة الحقبان بين كفرة وياطر، كذلك أغار على دفعتين فاستهدف منزلا في بلدة ياطر ومنزلا آخر في بلدة كفرة دون تسجيل إصابات. وفي القطاعين الأوسط والشرقي أغار الطيران الحربي على مرتفع العويضة في خراج كفر كلا، وغارة أخرى على سهل الخيام كذلك استهدف بغارة مرتفعات شبعة. وكان مساء أمس استهدف عبر مسيرة محيط حقل الرماية التابع للجيش اللبناني في رأس الناقورة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف طاول محيط يارين ومروحين وعيت الشعب ورامية ويارون ورميش، كذلك طال القصف المدفعي أطراف دير ميماس ومنطقة مفتوحة بين الأحمدية والدلافة، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الصواريخ على مرابط مدفعية العدو في سفوح الجولان المحتل. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في غضون ذلك أشار الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع لحزب الله بينها مخزن وأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إذا قرر حزب الله الانضمام إلى الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره. وكرر وزير دفاعه يؤاف جالنت القول: إننا لسنا معنيين بفتح جبهة حرب مع حزب الله، ولكن إن اقترف السيد حسن نصر الله خطأ فإنه سيورط لبنان وسيدفع ثمنا باهظا.
وأمس حذر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أن هجماتنا المتزايدة رسالة بأنه إذا توسعت إسرائيل في اعتداءاتها فستكون هناك عواقب وخيمة. وقال قاسم لشبكة NBC الأمريكية: إذا استمرت إسرائيل وأمريكا في عدوانهما فسيؤدي ذلك إلى مواجهة شاملة، لافتا إلى أن حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة. في الغضون حض قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال أرولدو لازارو الجميع على وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تعرض المدنيين أو أفراد الأمم المتحدة للخطر أو تدفع المنطقة إلى الصراع، واعتبر أن احتمال خروج الوضع على طول الخط الأزرق عن السيطرة قائم. وتقول الديار إن الرئيس نبيه بري عقد سلسلة اجتماعات على مستوى قيادة حركة أمل التي نشرت عناصرها بشكل واسع في قرى الجنوب بالتنسيق مع حزب الله لتنضم إلى صفوف المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.
لساعات قليلة وبشكل مفاجئ وصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي أموس هوكستين إلى بيروت أمس. التقى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. هوكستين قال بعد لقائه الرئيس بري إنه جاء لدعوة لبنان إلى عدم التورط في الحرب والضغط على حزب الله من أجل ذلك.
The United States does not want to see conflict in Gaza escalating.
الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يمتد الصراع في غزة إلى لبنان، وتدعو إلى التطبيق الكلي للقرار 1701.
Let's all use it and fully implement it.
وليلا أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن هوكستين أعرب في لقاءاته عن اهتمامات الولايات المتحدة العميق بلبنان وشعبه في خلال هذا الوقت العصيب، وعبر عن خالص تعازينا لحياة المدنيين التي فقدت، واستمع إلى مخاوف المسؤولين اللبنانيين وأبلغهم بما تقوم به الولايات المتحدة لمعالجتها، وأكد مجددا أن واشنطن لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدد، وشدد على أن استعادة الهدوء على طول الحدود الجنوبية يجب أن تكون الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل، وذكر جميع المحاورين بأن قرار مجلس الأمن 1701 هو أفضل آلية لتحقيق هذا الهدف ودعا إلى تنفيذه بالكامل، كما أكد على دعم الجيش اللبناني وضرورة منع إطلاق الصواريخ من منطقة عمل القوة الدولية.
زيارة هوكستين الخاطفة سبقها لقاء تنسيقي في عين التين جمع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي أكد حرص الطرفين على ضرورة وقف الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب.
أكيد مواقف واحدة هي بما يتعلق وقف الإطلاق النار بغزة بأسرع وقت ممكن ووقف النزيف الدم اللي عم بيصير بكل مناطق، وأيضا ضغط على الإسرائيلي بإيقاف الاستفزازات اللي عم بيقوم فيها بالجنوب اللبناني والتعرض المدني. أنا والرئيس بربي حريصين كل الحرص على المؤسسة العسكرية وحتما في التأمن السلامة وفي العجلة الندامة.
ودعت بلدة بليدة أمس الفتيات الشهيدات الثلاث وجدتهن اللواتي سقطن في قصف إسرائيلي متعمد على سيارتهن في عيناتا. وفي خلال مراسم التشييع قال النائب علي فياض: في كل لحظة يرتكب العدو الإسرائيلي جريمة، إنما هو يحفر قبره بيده ويقترب من الهزيمة. من يتولى إدارة المخزون الاستراتيجي من قمح ومحروقات وأدوية في خطة الطوارئ الحكومية؟ نسأل الوزير هكتور حجار. معالي الوزير صباح الخير.
صباح النور.
العين بصيرة واليد قصيرة، على هذا المبدأ تقوم خطة الطوارئ الحكومية التي تفتقر إلى التمويل. سؤالي هنا: من يتولى إدارة المخزون الاستراتيجي، الحكومة أم القطاع الخاص؟
صباح الخير أول شيء، ويعطيكم العافية، وأتمنى على الإعلام يعني أول شيء يقدر يدقق بالمعلومات ويقدر يكون على بيتابع الأشخاص المعنيين. أول شيء بهذا الموضوع سأجيب اليوم، ولكن أنا بتفضل أنه زميلي ناصر ياسين يكون هو عم بيتابع أداء التفاصيل كونه المسؤول والموكل من دولة الرئيس لمتابعة إدارة الكوارث.
معالي الوزير ياسين لم يكن على السمع بالأمس،
يعني أكيد عنده انشغالات ومضغوط يعني.
نعم.
معالي وزير ناصر ياسين صار له بتصور شي 20 يوم أو 25 يوم يعمل ليل نهار.
نعم.
بالنسبة للمخزون، بالمخزون يعني اللي عم نحكي هذه على المستوى، على المستوى لجنة إدارة الكوارث المسؤول الرئيسي هو وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة، ومنجي نحن يعني شريكين لهم، ولكن الشراكة هي الأساس، الأساس هن يعني وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة.
نعم. إذا إدارة المخزون الاستراتيجي في يد الحكومة وليست في يد القطاع الخاص.
مفترض يعني، ولا أنا بني على تنسيق معه لأنه هذه يعني عم بيديروها هني، الوزير ناصر ياسين بيقدر يجاوب أكثر، ولكن أنا على الأكيد بالفود سيكوريتي هيدا عم نحكي على الأكيد بأنه هي الإدارة بيد الاقتصاد وبيد وزارة الزراعة وبالتنسيق، خلينا نتفق وبالتنسيق مع القطاع الخاص، لنعلم أنه لبنان هو لا يستطيع الحكومة أن تعمل لوحدها، الحكومة تعمل مع الآخرين وخاصة مع القطاع الخاص ومع المؤسسات المحلية والمؤسسات الدولية.
معالي الوزير، تشرفون كوزير للشؤون الاجتماعية على إرسال شاحنات الإغاثة إلى الجنوب، من أين يأتي التمويل لهذه الشاحنات؟
أول شيء يعني نحن نساهم مساهمة بسيطة.
نعم.
من خلال مخزوننا الموجود في يعني في مخزننا، ومن خلال صداقاتنا نساهم ببعض القضايا. لحد هلا نحن يعني اللي عم نأمنه هو للمناطق الجنوبية.
نعم.
هو من دولة الصين، يعني شريكنا الأساسي اللي ساهم بالماضي بمعينات طبية وساهم بطحين هيدا كصين. أكيد اليوم في عنا الجمعية الأسرية العالمية للإغاثة كمان هي شريك لألنا أساسي، مدتنا بقضايا بحرمات وبعض المعينات. في عنا جمعيات عالمية مثل انترسوس وغيرها هن اللي كانوا مقدميننا، ونحن نتصرف بهال الأدوات والأغراض لدعم الجنوب.
هل هذه المساعدات حصرا للنازحين اللبنانيين من أبناء الجنوب أم تشمل النازحين السوريين أيضا في الجنوب؟
ستة يعني نحن عم نميز، نحن عم نبعت على مراكز الإيواء قدر المستطاع، عم نسلم امبارح سلمنا مركز المحافظة في النبطية، وبكرة بإذن الله رح نسلم منطقة حصبية ومنطقة يعني شبع ومحيطة ومنطقة مرجعيون. نحن ما عم نميز، ولكن بالطبع اليوم لازم يكون بالنسبة للنازحين السوريين اللي عم بيساعد هو UNHCR، بس احنا يعني قدام عيوننا ما عم نميز، ولكن بهالمراكز الإيواء الموجود هن لبنانيين.
معالي الوزير هكتور حجار، شكرا جزيلا لك.
اهلا وسهلا.
كيف تسير عمليات الإغاثة جنوبا؟ نسأل مدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور مرتضى مهنا. استاذ مهنا صباح الخير.
صباح الخير.
مع كل يوم تسخين في الجنوب، هل يزداد عدد النازحين من أبناء الجنوب إلى منطقة صور وجوارها؟
بالحقيقة عم يزداد كل يوم، آخر يومين عم نلاحظ وتيرة جديدة بالارتفاع.
نعم.
أكثر شيء من بلدات عيناتا وعيترون، امبارح ياتر، كفرة، عم تتوسع عمليات الظاهر، يوسع عملية القصر. سوري.
تفضل. هل مراكز الإيواء تتسع لكل النازحين؟
بالحقيقة لا، لأنه مراكز الإيواء الأربعة اللي عنا صارت الفل يعني مفولة. الناس عم تتجه هلا على بيوت بالقرى المحيط الآمن تقريبا، عم ينفتح لهم بيوت فاضية. وفي عم نشتغل نحن اتحاد بلديات الزهراني لنفتح مركز إيواء جديد بمنطقة الزهراني، لأنه بالأربع مراكز اللي عنا صارت مطولة ما عاد فيها وسع.
هذه المراكز هي مدارس أم مباني أخرى؟
مدارس.
إذن المدارس معطلة، التعليم معطل في هذه المراكز لإيواء النازحين؟
لا، نحن آخر شيء عملنا في عنا مبنى الجامعة الألمانية كان اسمه ببرج الشمالي،
نعم،
مش مستعمل، جهزناه، نقلنا عليه عدد كبير من النازحين، حوالي 400 نازح.
نعم.
وبالمدارس الثلاثة عملنا طابق للتعليم وطابق للإيواء، يعني بنفس المبنى عم بيصير في تعليم وفي إيواء بنفس الوقت.
ما هي النواقص التي تعانون منها؟
الحقيقة أكثر شيء هلا المطالب هي المواد الغذائية، الحصص التموينية للعائلات النازحة.
نعم.
لأنه الأكل بقلب مراكز الإيواء عم يتأمن كل يوم بيومه.
نعم.
من منظمة الغذاء العالمي. ولكن كل الناس اللي صاروا شهر نازحين ما حدا أمن لهم بعد حصص غذائية، وهودي أبلش عم بيعانوا من هذا الموضوع.
لما لا يتم تسجيل أسماء هذه الأسر على لوائحكم لتأمين الطعام؟
بلا، مسجلة كلها. نعم. بالتفصيل، ولكن منظمة الغذاء ما عم بتأمن غذاء إلا وجبات جاهزة للناس اللي بمراكز الإيواء. الناس اللي موجودة في الشقق أو في المنازل أو بالاستضافة ما عم يتأمن لحصص غذائية، وهذا هو المشكل.
نعم.
حضرتك بتعرفي ان هذه ازمه اقتصاديه، وقد عنده قدره المضيف انه يستضيف عائله من 15 شخص او من 12 شخص، بعد شهر بلش تطلع الصرخه، لا المضيف قادر يامن ضيافه ولا النازح قادر يامن متطلبات، لانه ما في امكانيات لا ماديه ولا اي لوجستيات عنده.
اذا الحاجه مضاعفه للضيف والمضيف.
صحيح.
رئيس إدارة الكوارث في اتحاد بلدات صور مرتضى مهنا، شكرا جزيلا لك.
ومع استخدام إسرائيل أسلحة غير مشروعة في حربها على غزة وجنوب لبنان، طرحت صوت كل لبنان على رئيس منظمة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقس السؤال حول من يحاسب إسرائيل، فشرح المسار الصعب.
قبل ما نشوف إذا كان في أسلحة غير تقليدية مستعملة، حتى الأسلحة التقليدية إذا استعملت على المدنيين لا سيما الأطفال والنساء وغيرهم من اللي هم ما لازم يكونوا أطراف في المعارك مثل الصحفيين وغيرهم، هذا الشيء بيقع تحت طائلة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها لا سيما لعام 1977 وسائر المواثيق الدولية. وللعلم انه اسرائيل مصادقه على الاتفاقيات هيدي الدوليه لو كانت مش مصادقه على البروتوكولات، اذا هي ملزمه مرتين، مره لانه هي متعهده ومره ثانيه لانه هيدي قواعد اصبحت البشريه كلها ملزمه فيها. لكن محاسبه صعبه، لانه المحاسبه بتكون عبر ثلاث طرق، اما الدول هي بتلجا طبعا الى المحاكم الجنائيه الدوليه، او بيكون في مجلس الامن مجتمع بياخد قرار بالاحاله الزامية، هالشي بيصير تحت الفصل السابع، وبتعرفي مجلس الأمن معطل.
نعم.
بفعل الفيتو. والحل الأخير هو أنه المدعي العام أمام هذه المحكمة يفعل التحقيق ويطرح الموضوع أمام الغرفة المعنية بهذه المحكمة اللي هي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مثل ما صار من 3 سنين، واعتبرت هاي الغرفة أنه المحكمة الجنائية مختصة إقليميا للنظر بالأراضي الفلسطينية المحتلة. فربما هذه المرة أيضا نتنظر بهذا الأمر وتعقد اختصاصا لو كنت مستصعب هذا الأمر، لكن هذا ممكن يكون وارد في بصيص أمل، لكن هذا الأمل هو أمل ضعيف.
دكتور برقص، هل بإمكان الأفراد المتضررين من العدوان الإسرائيلي رفع شكاوى أمام الجنائية الدولية؟
هذا أمر صعب أيضا، إنما في عندهم مجال بالقضاء الشامل الإنساني بيسموه، اللي هو موجود بعدد من الدول الأوروبية والأمريكية اللاتينية. هذا القضاء هو يتعلق استثنائيا بمحاكمة أفراد ارتكبوا جرائم، منها هاي الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها، ارتكبوها خارج أراضي الدولة اللي عم تحكمهم فيها، الشيء ببلجيكا وبغيره من الدول. هذا القضاء هو قضاء استثنائي، قضاء ضيق، لكن هو ممكن.
في إطار الاستعدادات الرسمية لمواجهة أي حرب محتملة، أشار وزير الصحة فراس الأبيض في خلال جولة جنوبية على المستشفيات إلى أن موازنة الوزارة لمواجهة أي عدوان هي 20 مليون دولار. وفي السياق طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام
إلى كفاية لبنان بالمواد الغذائية، وقال إنه في حال الحصار والحرب القرارات الدولية توجب تأمين المواد الغذائية. ومع استمرار التهديدات التي تواجه لبنان، تنقل الديار عن مصدر كنسي أن المساعي قائمة بهدف التمديد للعماد جوزيف عون لأن الأوضاع الأمنية تتطلب ذلك، مؤكدة رفضها للانقسام المسيحي حول هذه المسألة، وتشديدها على ضرورة التوافق الذي تجهد لتحقيقه لأن البلد لا يحتمل.
في محليتنا، ضبط عناصر الجيش على حاجز الشدرة عملية تهريب شخصين بطريقة غريبة، إذ تم إخفاؤهما من الجهات السفلية للسيارة. من جهة ثانية، أفاد شهود عيان في منطقة العبودية الحدودية في عكار عن سماع أصوات انفجارات لألغام أرضية عند ضفاف النهر الكبير لجهة الحدود السورية، وقد تخوف الأهالي من انفجار هذه الألغام مع بداية هطول الأمطار إلى الجانب اللبناني، الذي سيشكل خطرا على حياة المواطنين.
واصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق عدة في قطاع غزة، لا سيما مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وليلا أشار التلفزيون الفلسطيني إلى سقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم صيرات وسط القطاع، كما تركز القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة حيث سقط 9 شهداء وعشرات الجرحى، كما طال القصف مراكز الإيواء. في المقابل، أعلنت كتائب القسام قصف أسدود المحتلة برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين، ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب مساء، وتم إغلاق مطار بن غوريون عقب إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل أحد عناصره وإصابة 4 آخرين في مواجهات مع عناصر حماس في غزة.
في غضون ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والعمل على تحقيق سلام دائم. منظمة أطباء بلا حدود أشارت إلى مقتل موظف يعمل لدى المنظمة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار في قطاع غزة، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت القافلة في مدينة غزة.
توازيا، شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية. مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لقناة CNN الأمريكية إن خطتنا بعد الحرب تتركز على حتمية وجودنا الأمني بغزة لكن من دون احتلال. تزامنا، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعارض إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي للقطاع في مرحلة ما بعد الصراع. وذكر المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي إنه لا يمكن أن تكون حماس جزءا من المعادلة فيما يتعلق بشكل الحكم في غزة مع ضرورة احترام حل الدولتين، وقال سنضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وأعلن البيت الأبيض أيضا أن الرئيس جو بايدن قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ هدنة ل3 أيام في غزة في خلال محادثات بينهما يوم الاثنين، لكنه رفض. أما نائبة الرئيس كامالا هاريس فأكدت على تحميل المستوطنين اليهود مسؤولية الأعمال العنفية في الضفة الغربية، وشددت على ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة. وأكدت هاريس للرئيس الإسرائيلي ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي. أما وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فقال نحن نركز على منع اتساع الصراع في القطاع ومستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد الهجمات التي ترعاها إيران.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين والدمار الشامل لقطاع غزة، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار لوقف النار بناء على طلب الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين أعدتا المشروع الذي سقط بفعل استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا حق النقد الفيتو.
وسط هذه الأجواء أعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة التي كان مقررا عقدها السبت المقبل إلى موعد يحدد لاحقا، مؤكدة أن سبب التأجيل هو الحرص على ألا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي الاقتصادي. ومن المقرر أن تستضيف الرياض السبت القمة العربية الطارئة في شأن غزة، على أن تليها في اليوم التالي قمة منظمة التعاون الإسلامي التي سيشارك فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جانب ملوك ورؤساء الدول الإسلامية.
وعلى وقع الحرب ضد الفلسطينيين، أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان الماضي.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل.
ختاما تذكير بالعناوين: هدوء صباحي على الحدود الجنوبية بعد ليلة من التسخين والتهديدات المتبادلة بين تل أبيب وحزب الله. أوكستين سمع موقفا لبنانيا موحدا وأكد اهتمام واشنطن بعدم توسع الحرب وبتطبيق القرار 1701 من الجانبين. العدوان الوحشي على قطاع غزة مستمر والغارات تستهدف مراكز الإيواء ومحيط المستشفى الأندونيسي. مجازر بالجملة في صفوف أبناء القطاع وعدد الشهداء يقترب من 11,000. البيت الأبيض يعمل على هدنة إنسانية ويرفض إعادة احتلال غزة. الحرب على القطاع تأكل من رصيد بايدن وشعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان الماضي.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.